إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. حذر الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني من أن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر كبيرة في حال شنها حربا على العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن رفسنجاني قوله اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة سوف تجد نفسها في ورطة إذا ما تجرأت على مهاجمة العراق بحسب تعبيره. وأضاف قائلا: بالنظر إلى الظروف الخاصة في العراق فإننا سوف نشهد في الأيام القليلة القادمة تجربة جديدة في تاريخ الحروب، على حد تعبير الرئيس الإيراني السابق. وافقت الحكومة الهنغارية اليوم على طلب أمريكي لاستخدام قاعدة عسكرية في تدريب نحو 3000 من العراقيين في المنافي على إدارة شؤون البلاد في حكومة تخلف نظام صدام حسين. وكالة رويترز أشارت في النبأ الذي بثته من بودابست إلى أن الأفراد الذين سيتم تدريبهم سيعملون أيضا بصفة مترجمين ومرشدين في أي ضربة عسكرية دولية ضد العراق، إضافة إلى المساعدة في تشكيل إدارة مدنية جديدة في البلاد. نقلت وكالة رويترز عن مصادر في صناعة الشحن في لندن قولها إن الحكومة البريطانية تعاقدت اليوم الأربعاء على أول طلب لسفينة تجارية كبيرة من أجل نقل أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية إلى منطقة الخليج استباقا لضربة محتملة ضد العراق. أشار رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب اليوم الأربعاء إلى الاعتقاد بأن أحد كبار مسؤولي شبكة القاعدة الذي أصدر أمر اغتيال دبلوماسي أمريكي في عمان في تشرين الأول الماضي مختبئ في شمال العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن أبو الراغب قوله: نعتقد أنه موجود في مكان ما بين الجزء الشمالي من العراق والحدود مع إيران بحسب تعبيره. الوكالة ذكرت أن رئيس الوزراء الأردني كان بذلك كي يشير إلى فاضل نزال الخلايلي، وهو أردني الجنسية ويعرف أيضا باسم أبو مصعب الزرقاوي. بدأت في القاهرة اليوم أعمال مؤتمر لتعبئة الدعم الدولي ضد حملة عسكرية محتملة بقيادة الولايات المتحدة على العراق. وكانت الصحافة الألمانية أفادت بأن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار معا ضد الهيمنة الأمريكية العالمية والحرب على العراق تنظمه هيئة تعرف باسم الحملة الشعبية المصرية لمواجهة العدوان الأمريكي. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا، ها هي النوافذ مفتوحة على الأعياد، عيد سعيد إذن. لكن العيد مضى والآخر آت، والكل يرفع الأيادي باتجاه السماء داعيا لأهله ولنفسه ولأمته بالخير. البعض يمحو ما في القلب من هموم لينفتح على الأمل، والبعض الآخر يتساءل: هل سيأتينا العيد القادم بأمل جديد؟ ولطالما تساءل المتنبي، وهو كما تعلمون ملك الشعر والشعراء، عما تخبئه الأعياد، فهو القائل والناس رددت معه: عيد بأية حال عدت يا عيد، لعهد مضى أم لأمر فيك تجديد. إن شاء الله في تجديد، وإن شاء الله يأتي العيد بالجديد فنتجدد نحن أيضا معه، فنحن ومستمعونا متعلقون دائما بالأمل، خاصة وأن لنا حماما زاجلا ينقل لنا الرسائل ومكاتيب ملأى بشؤون وشجون جديدة سوف نفتحها ونتأمل ونرى
نرى معا ماذا تخبي. لكننا قبل هذا وذاك سنفتح النوافذ لننادي حمامنا الزاجل ونغني معه أغنية البرنامج وهي
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام
ودى وحبابي لي بجنحك سلام
عيونهم نامت غبت ببعادي عيون بغياب الحبايب ما تنام
يهنئ بالعيد ملوحا بمناديله. وهناك أغنية جميلة اسمها يا ليلة العيد أنستينا لأم كلثوم. ونحن بالمقابل نشكر ونرد التهاني ونقابل من كاتبنا بالعرفان. ومن هؤلاء المستمع زياد سالم عقيل الذي هنأ بالعيد وقال بس أريد ترسلون جداول البرنامج الى عنواني في عمان لان برامجكم كلش حلوة ونحن نقول انتم حلوة يا عزيزنا زياد، لكن للأسف برامجنا كما اعتقد تسمعها يوميا بالاذاعة وتبث ثلاث اربع مرات باليوم الواحد فنعتذر.
نعم هو من الصعوبة يعني، بس أنا عندي اعتراض عليك باسل، أنت من بداية البرنامج لحد الآن وأنت تهني وأكو أغاني تم حضرها أيضا للعيد، ومو العيد يا عيني يا باسل راح وخلاص، هسه الناس يقولون يمكن ما يدرون راح وخلاص العيد.
هذا مقصود طبعا، العيد صحيح راح بس اللي راح نجيب غيره ما دام أكو أمل اكو عياد. يا زينب انت ام الامل، انت تعلمين الامل.
صح ما يخالفني. يلا
ايه اسمحي لي اقول لك يعني بهالمناسبه انت اول وحده نقول لك ايام سعيده.
اشكرك والله خجلتني وايامك وايام كل المستمعين.
زين بس خلينا نسالك سؤال اخر.
نعم.
احد انطاش عيديه؟
ليش ولا ببالي اكو هيك شيء. لا من شفت صغيره اكيد، بس هسه لا والله ما حد انطاني، اني لازم انطي.
السودة علي يا عيني. زين اقول لك سؤال اخر، انتوا ما احتفلتوا بالقسم؟
والله لا، مو احنا منشغلين يعني يومية تتوزع الاعمال وهذا، فما حتى ما عندنا وقت، بس انه جبنا حلو يجي مدة 10 دقائق ووزعناه وقلنا هاي هي هذا مالت العيد، اما غيره ما صار يعني.
ما صار ولا يهمك، انا راح ادزلك فد عيدية حلوة واكتب عليها فد بيت من الشعر كلش حلو، هسه ما اتذكره طبعا ما اعرف شو راح اكتب، بس اكيد فد شيء حلو.
اشكرك يا انتظر العد منك.
واكو شيء لاخ ما دام بدنا نحكي على العيد، انا تقريبا قبل 20 سنة كتبت قصيدة حلوة للأطفال اسمها بالونات العيد. شو أقول بيها؟ أقول بيها طارا بالونات العيد، بالون أحمر بالون أخضر بالون أصفر، قلبي وياهم طار بعيد.
يجي العيد إذا جيت سهرة والله علشانه، يجي العيد إذا جيت سهرة علشانه، عرفت ما تندار إذا دار زمانك، وأنا عرفت ما تندار إذا دار زمانك، ولا يوم نسيته يجد قلبي والله مكانه، ولا يوم نسيته يجد قلبي والله مكانه.
رسالة من الصديق بلال الحجي هم يهنئنا بالعيد ليتحدث بعد ذلك عن قضية الفيدرالية التي تشغل باله. يقول الصديق بلال: أنني فزع وأشعر بالاختناق لأنني أرى بلدي يتقطع إلى أوصال، فبعض الأصوات في إذاعتكم تدعو إلى الفيدرالية، وقد تحدث عنها من إذاعتكم مسؤول كردي كبير قبل أيام. أود القول أن مثل هذا الإعلان يسعى إلى تقطيع العراق في المستقبل، ومن يدعو إلى مثل هذا العمل ليس عراقيا بل هو عدو للعراق. وإن صحنا بعدين الصديق بلال بعدم فسح المجال لمثل هذه الأصوات في إذاعتنا، فالكرد في رأيه يريدون اقتطاع شمال العراق لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك علانية. أخيرا يختتم رسالته الأخ بلال بالقول: دعونا نعمل جميعا من أجل عراقنا الجميل.
الجملة الأخيرة خوش جملة فعلا، هو هذا المقصود وهذا اللي كنا يعني نتمناه. بس يا صديقنا بلال، أكو يعني واحد بالزمن الديمقراطي يقول لا تفسحون المجال لفلان واسمحوا لفلان، أعتقد هذا فتشي يعني نعترض عليه. على أي حال احنا أطلقنا رأيك على الهوى استنادا إلى مثل ما يقولون إلى ديمقراطية القول والحرية. طبعا نعرف وهذا الشيء طبيعي أن هواي يوافقوك على رأيك، لكن طبعا تعرف الفيدرالية ليست إلا فكرة أطلقها عراقيون، والكرد مثل ما تعرف عراقيون أصليون يطمحون هم الآخرون إلى أن يكون بلدهم حصينا وإلى أن يكون لهم حق في التعبير مشابه للحق اللي تمتلكه أنت. والأمر حتى الآن في حالة تداول ونقاش، ولم يسمح أحد لنفسه بأن يزعم أن له القول الفصل. فعبرة الديمقراطية في صناديق اقتراعها، فإذا كنت مؤمنا بهذا فلا تلومنا إذا سعينا إلى إسماع الآراء المختلفة من هذه الإذاعة، كما نرجو أن تكون واقعيا فتقر أن الأكراد لا يقلون عراقية عن عرب العراق وهم يعيشون على هذه الأرض منذ مئات السنين. وعلى أي حال فإن الفيدرالية أو الكونفدرالية أو أي شكل من أشكال العلاقة بين القوميتين يقررها شعب العراق كله بطريقة سلمية وديمقراطية. وشكرا. الأعزاء في نوافذ مفتوحة، أنتم أعلامنا في المستقبل المنتظر. أنا كردي من كردستان العراق من كركوك الحلوة، لكن للأسف أنا مرحل. وسؤالي إليكم وأنا أتابعكم منذ سنوات: هل سيستمر الترحيل بعد صدام؟ التوقيع ابن كركوك. يا عزيزنا ابن كركوك، قطعت يد من رحل مواطنا طيبا مثلك. الترحيل القصري محرم في كل القوانين، كل قوانين العالم تستنكر التحريم، تحرم الترحيل. والناس في عراق الغد أبناء لوطن واحد، ونتأمل أن يكون هذا الوطن سعيد، العربي بأخو الكردي والكردي بأخو العربي، وقد يعيش العربي في كركوك والكردي قد يعيش في بغداد أو البصرة شمدرينة، والجميع في غد الرافدين. وشكرا. على أي حال نلتقي في كركوك أو بغداد ونستمتع معا بأغنية جميلة اسمها أغنية ربيجي، أغنية كردية.
والآن أعزائي أريد أن أعرف رسالة هذه من أحد الأصدقاء، يقول أريد أن أعرف اسم موال يغني الفنان كاظم الساهر ويقول فيه: دقيت باب الجار كل ظني باي يا جار، هذا العشق ينهي أو ينهي ولا ينتهي. هذا ما جاء في رسالة مستمعنا من سوريا، لم يذكر اسمه وقال إنه تعب كثيرا من البحث عنه في الانترنت. وأنا من جانبي يا عزيزنا أنه أنا أيضا ما سمعت بهيجي حكي ولا بهيجي موال، وأعتقد يمكن هم باسل هم نفس الاعتقاد عنده. فالوزن لا هنا ما يستقي، مو باسل أنت باعتبارك شاعر،
لا لا صحيح،
والبيت يعني بيه غموض، فما معنى كل ظنتي بار يا جار. ربما أخطأ يعني باسل، تصور أخطأ بالنقل أو بالسماع،
هي الكتابة غير مقروءة بالحقيقة، فلازم هو أكو كلمة هنا.
هي بالمناسبة هي الأغنية موجودة
مخرجنا حسين،
هي اسم الأغنية هي اسمها باب الجار. واعتقد هو الكاتب الرسالة يعني محق في كتابة الرسالة، يعني عن ما اعرف اذا كان هو موال او شعر، بس هي الاغنية موجودة اصلا،
موجودة نفس هذه الكلمات اللي
نريدون اسمعكم اياها.
اي والله نسمعها حتى نتأكد.
يعني معقولة، يعني معقولة هو يقول كل ظنتي بابي يا جار.
نسمعها.
دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشير يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشير يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوم حاسب حسابي. جيت باب الجار جار حسابي، لكنتي صارت عجبي.
صديقنا المستمع محمد عباينة، اعتقد عباينة
عبابنا،
مكتوبة عبابنا
عبابنا،
على اي حال يطلب طلب اعتقد ما نقدر ندبره، يطلب موقع الفنان كاظم الساهر على الانترنت، ويريد بريد الالكتروني. عزيزنا محمد والله انت غالي وطلبك ايضا غالي، لكن ربما يعني كان زودات بي لو كنا نعرفه، لكن ما باليد حيلة مثل ما يقول المثل.
الناس عني انتهوا كل من الموضوع، اهلي علي بعد ساعدني يا جاري، حزني بجي بلاد خطف علي ناري. يا جاري هذا العشر يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشر يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوم حاسب حسابي.
أعزائي أكتب إليكم من أستراليا وأهنئكم بالعيد السعيد، وسؤالي: كيف يمكن أن أرسل بعض قصائدي الشعرية؟ التوقيع ياسر الناصري. يا عزيزنا ناصر، احنا مثلك نحب الشعر، خاصة الشعر اللي يأتي من المسافات البعيدة، وأستراليا كما نعلم بعيدة جدا، وهذا يجعله مستوي وحار ومكسب. تستطيع يا عزيزنا ارسال شعرك في رسالة او على الفاكس او على الايميل، واحنا طبعا الرد تباريكك ان بمناسبة العيد باحسن منها. وشكرا.
المستمع حسين سلمان يرى ان اذاعتنا غير موضوعية، ويقول اننا نردد اشاعات كاذبة ونبيع العراق لامريكا. ها نحن ايها الصديق حسين اطلقنا رأيك احتراما لمبدأ الرأي والرأي المعاكس، وكما يقولون ما على الرسول الا البلاغ المبين. عساك تقبل رأي مستمع اخر هو الصديق كانوك الذي يقول انه يستمتع ببرامج اذاعتنا لانها دقيقة وموضوعية وان عملنا ممتاز. كذلك نرجو ان تقبل الاستماع الى رأي صديقنا المستمع احمد الذي يقول بارك الله فيكم على هذا العمل الجبار. ونحن من جانبنا مع الشكر للصديق احمد نزعم ان عملنا متواضع وصحيح. وعلى اي حال يا صديقنا حسين سلمان فالناس احزاب وطوائف فاختر ما تحب.
انا ابو صالح من السعودية اخوكم يسمع اذاعتكم الجميلة من الساعة 6 صباحا ولكن بعض الاحيان يكون فيها تشويش. شكرا يا أخ أبو صالح على رسالتك وعلى حسن الظن. أما التشويش والله إحنا ما عندنا يد بي ولا عليه وما نقدر يمكن ما أعرف إذا هو ممكن نحول شكواك وأيضا هم شكوانا إلى الجهات الفنية المختصة ربما تساعد في الخلاص من هذا التشويش.
عدوانا عدوين يا أكثر
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة وكان من إعداد باسل الوائلي واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا. أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121 أو على الفاكس رقم 4202111260 أو على عنوان إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي مراسلنا في القدس كرم منشي تحدث اليوم إلى أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن وضع الخطوط الحمراء بين المقاومة والعمليات داخل إسرائيل التي تسبب الضرر للشعب الفلسطيني.
حذرت القيادة الفلسطينية من تردي الأوضاع في قطاع غزة بسبب ما أسمته بالفلتان الأمني وحدوث مناوشات بالأسلحة الرشاشة بين فصائل متناحرة وعائلات تقوم بعمليات ثار. ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تهدئة الأوضاع وإجراء الحوار حوار المصالحة كما قالت. من ناحية أخرى رأى أمين عام مجلس الوزراء أحمد عبد الرحمن أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية هو مطلب وطني ويصب في خانة المصلحة الفلسطينية العليا، حيث من الواجب وضع الخطوط الحمراء بين المقاومة وبين العمليات داخل إسرائيل التي تسبب الضرر للشعب الفلسطيني على حد تعبيره. وتطرق أولا إلى موضوع الفلتان الأمني في غزة.
في الواقع هناك ظاهرة فلتان أمني في قطاع غزة بسبب الضربات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي والضغط الشامل على الشعب الفلسطيني هناك. تقع حوادث بين فئات من المواطنين لسبب أو لآخر، فإذا بها تتحول إلى تعكير الأمن والاستقرار داخل البلد كله أو داخل الحارة أو داخل الحي، وأيضا يتم اللجوء فيها إلى السلاح، ويتم أيضا يعني الاستهتار بأجهزة الأمن، ويتم خرق القانون. كل هذا في الواقع يمس بصورة شعبنا، بل يعني يوجه الأنظار بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وبعيدا عن الانتفاضة، وتتحول القضية إلى صراعات داخلية. هذا ما لا يريده أحد من الفلسطينيين ولا أحد من أهلنا في غزة. لذلك توجهت القيادة إلى القوى الوطنية والإسلامية لمواصلة دورها التوحيدي لتعزيز الوحدة الوطنية وإجراء المصالحات المطلوبة بين الفئات والعائلات المتنازعة، وأيضا تقوية جهاز الأمن ليقوم بدوره في مثل هذه الحالات، لأنه لا يعقل إطلاقا أن تكون البلد فيها هذه الدرجة من الفلتان الأمني. في الواقع يعني الحوار مع القوى الفلسطينية كافة سواء كانت جهاد حماس أو غيرها يجب أن يستأنف على الفور وعلى أرض الوطن. أولا المسألة لا تحتاج إلى تجويل ولا تحتاج إلى تعريب. كل القوى الفلسطينية سواء كانت من فئات القوى الإسلامية أو القوى الوطنية عليها أن تدرك أن الشأن الفلسطيني يجب أن يبحث داخل أرض الوطن، ولسنا بحاجة إلى مندوب أوروبي أو غير أوروبي ليقنعنا بما هي المصلحة الوطنية الفلسطينية. نحن بحاجة فعلا كل القوى أن ترتفع إلى مستوى الوضع الخطير الذي يواجه شعبنا، وأن تدرك ما يجب عمله تجاه هذا الوضع، ما بمعنى التوافق على أشكال المقاومة والتوافق على ساحة المقاومة وعدم إرباك الـ يعني الشعب الفلسطيني في عمليات بصراحة داخل إسرائيل تلحق ضررا كبيرا بشعبنا وتؤلب الرأي العام الدولي علينا وتدفع شارون إلى ارتكاب مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الكلام يجب أن يكون واضح، يجب أن يكون هناك خط أحمر بين المقاومة وبين استهداف المدنيين داخل إسرائيل.
كان هذا أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، وكالة أنباء غربية تحدثت اليوم الأربعاء عن الشركات التي ورد اسمها في التقرير الذي قدمه العراق إلى الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل. العرض التالي عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
اهتمت صحف ووكالات أنباء غربية بالملف الذي قدمه العراق بشأن ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك أسماء شركات جهزت العراق بمواد لها علاقة بالأسلحة المحظورة. وفي هذا الصدد بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا تحدثت فيه عن مجهزين معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة واليابان قاموا بتزويد العراق بمكونات الأسلحة التي يحتاجها الرئيس العراقي صدام حسين لبناء قنبلة ذرية، وفقا لما ورد في تقرير قدمه العراق عن برنامجه النووي عام 96. وتقول الوكالة إن التقرير السري الذي اطلعت عليه مطابق تماما للتقرير الذي قدمه العراق إلى مفتشي الأسلحة في السابع من كانون الأول الجاري وفقا لمسؤولين في الأمم المتحدة. وجدير ذكرها أن التقرير لم ينشر خشية أن تنتقل أسرار صنع أسلحة نووية إلى جهات أخرى. وأيضا للحفاظ على أسماء شركات جهزت العراق بقصد أو دون قصد بوسائل صنع أسلحة نووية بحسب وكالة أسوشيتد بريس. تابعت الوكالة نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة تحدثوا بشرط عدم كشف هويتهم أن الفرق الوحيد بين التقريرين هو أن الأخير تضمن جزءا ب300 صفحة عن برامج نووية لأغراض مدنية باللغة العربية كتبت بأسطر متباعدة ليصل عدد الصفحات إلى 2100 صفحة. ومعروف أن شركات أجنبية كانت ساعدت العراق، لكن بغداد أرفقت هذه المرة قائمة شاملة بأسماء الشركات بحسب تقرير الوكالة، الذي أضاف أن العراق ذكر أن المعدات صنعت وبيعت من قبل أكثر من 30 شركة ألمانية وعشر شركات أمريكية وإحدى عشرة شركة بريطانية ومجموعة من المصانع السويسرية واليابانية والإيطالية والفرنسية والسويدية والبرازيلية. ويقول العراق إن 30 دولة ساهمت في تجهيز برنامجه النووي. تابعت وكالة أسوشيتد بريس قائلة إن العراق قدم تفصيلا بجهوده في المجال النووي منذ بداية الثمانينات إلى حرب الخليج، مع خطوط بيانية وخطط ونتائج تجاربه في مجالات تخصيب اليورانيوم وتجارب تفجير وتركيب رؤوس حربية. ويعترف العراق بأنه كان يملك خطة رائدة في أيلول عام 90، أي بعد غزوه للكويت بشهر، لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 93% باستخدام عدد كبير من أجهزة يطلق عليها عمركزية، بحسب الوكالة التي ذكرت أن العراق أشار إلى طريقة أخرى لإغناء اليورانيوم بواسطة عملية فصل النظائر بطرق كهرومغناطيسية ليستخدم في تفجيرات ذرية. ونقلت الوكالة عن غاري ملهلن مدير مشروع ويسكنسن لشؤون نزع الأسلحة النووية أن العراقيين كانوا يملكون مكونات ومعلومات كافية، لكن المسألة كانت مسألة وقت. وتقول الوكالة أن وزارة التجارة الأمريكية أعطت بين أعوام 85 و90 رخصة لبيع تكنولوجيا بمبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق، مع احتمال استعمالها لأغراض عسكرية، حيث كانت بغداد تحظى في وقتها بدعم الغرب في حربها ضد طهران، بحسب تقرير وكالة الأنباء. تابعت الوكالة أن مفتشي الأسلحة اكتشفوا أن العراق استمر في الحصول على تجهيزات عبر وسطاء أو من خلال عدم توضيح الغرض من استخدام المواد. وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن أوين بوكانن الناطق باسم طاقم التفتيش عن الأسلحة أن الملف الذي قدمه العراق يحتوي الكثير من المعلومات، لكن الشركات المجهزة تستطيع أن تقدم صورة عن المدى الحقيقي لبرامج العراق. هذا ولفت الخبير النووي الأمريكي وعضو طاقم التفتيش في عام 96 ديفيد ألبرايت إلى أن نشر أسماء الشركات سيمنعها من عقد صفقات مع بلدان مثل العراق، حيث من الصعب معرفة كيفية استخدام المنتجات المباعة. مضت وكالة أسوشيتد بريس في التقرير الذي بثته حول أسماء الشركات التي تعاملت مع العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن بعض المواد المرتبطة بالأسلحة النووية دمرت أثناء عمليات التفتيش، وتم منع العراق من شراء مثل هذه المواد. أشار التقرير إلى أن صورا استطلاعية نشرتها الإدارة الأمريكية دلت على أن العراق أعاد بناء منشآت تم استخدامها في السابق لتطوير أسلحة نووية. وذكر تقرير صدر مؤخرا عن المخابرات الأمريكية أن باستطاعة العراق امتلاك أسلحة نووية قبل عام 2010. ولفتت وكالة الأنباء إلى أن مقارنة كاملة بين النسخة التي قدمها العراق في عام 96 والنسخة التي قدمها في عام 2002 توضح أن هناك اختلافات بسيطة وردت في الترجمة وليس في المحتوى. وختمت وكالة أسوشيتد بريس تقريرها بالإشارة إلى أن المفتشين لم يستغربوا تقديم العراق تقارير قديمة، لأن بغداد تدعي أنها توقفت عن العمل في مجال أسلحة الدمار الشامل، وسيتعارض تقديم معلومات جديدة مع ما تدعيه.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحللة الروسية يلينا سوبونينا تتحدث فيها عن الإجراء الذي اتخذه العراق في الأسبوع الماضي بإلغاء عقد مع شركة لوك أويل الروسية لتطوير إحدى الحقول النفطية في جنوب البلاد. كما نستمع إلى تقريرين صوتيين من باريس وأربيل عن وجهات النظر الفرنسية التي ترجح أهمية عامل النفط في الأزمة العراقية الراهنة وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة الشمالية. قرار العراق بإلغاء عقد مع شركة لوك أويل النفطية الروسية. أولت وسائل إعلام عالمية اهتماما بالقرار الذي اتخذته بغداد أخيرا بإلغاء عقد مع شركة لوك أويل النفطية الروسية لتطوير حقل القرن الغربي في جنوب البلاد، نظرا لأهمية هذه الشركة العملاقة في العلاقات الاقتصادية بين العراق وروسيا. وللحديث عن أبعاد هذا القرار وتأثيره المحتمل في التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو، أجرى الزميل ميخائيل ألندرينكو المقابلة التالية مع المحللة الروسية يلينا سوبونينا.
ألغى العراق الأسبوع الماضي عقدا مع شركة لوك أويل النفطية الروسية حول تطوير حقل غرب القرنة. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى المتحدث باسم الشركة ألكسندر فاسيلينكو أن لوك أويل تسلمت رسالة من وكيل وزارة النفط العراقي أبلغها فيها بإلغاء العقد. يذكر أن قيمة العقد تقدر ب 3.7 مليار دولار. فاسيلينكو أضاف أن الشركة الروسية ستشتكي إلى محكمة من الخطوة العراقية. وأعرب المسؤول الروسي عن استغرابه لقرار من بيروقراطي صغير على حد قوله في إشارة إلى وكيل وزارة النفط يلغي ما صادق عليه مجلس النواب العراقي. من جهة أخرى، قال مصدر نفطي مطلع في موسكو إلى إذاعتنا أن إلغاء العراق لعقده مع لوك أويل هو خطوة سياسية، مرجحا أن يبقى حق تطوير غرب القرنة لدى شركة لوك أويل. وكذلك اتصلنا بالمحللة الروسية يلينا سوبونينا، رئيسة قسم المراسلين الأجانب في صحيفة فريميا نوفوستي الصادرة في موسكو، لمعرفة رأيها في جدية العزم العراقي على إلغاء العقد مع لوك أويل نهائيا، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الشركة النفطية العملاقة في العلاقات الاقتصادية بين العراق وروسيا. يا سيدي إلينا، أعلن العراق أنه يلغي اتفاقية مهمة جدا مع شركة لوك أويل الروسية للنفط، فما رأيك، ما هو تقديرك في هذه الخطوة العراقية؟ هل هي جدية أو دعائية؟
بعتقد هذه دعاية أكثر من خطوة جدية. باعتقاد الضج حول حقل النفط العراقي القرن الغربية ستخف قليلا، والعقد بين العراق والشركة الروسية لوك أويل لم يلغى رسميا لحتى الآن، والآن الخارجية الروسية تبذل كل جهودها لحل هذه القضية ويمكن أن تنجح في ذلك. إضافة لذلك القيادة العراقية ليست لأول مرة تعبر عن عدم ارتياحها بشركة لوكويل الخاصة التي فعلا لا تعمل أبدا في هذا الحقل رغم أن العقد موقع في سنة 97. وقبل سنتين أيضا وزارة النفط العراقية أرسلت مثل نفس الرسالة التهديدية لشركة لوكويل، ولكن بعد تدخل الخارجية الروسية تأجل الموضوع من جديد. أما الآن فأعتقد أيضا بأن العراقيين انزعجوا من رئيس شركة لوكويل السيد الكتيرف شخصيا، لأنه حسب بعض المعلومات غير المؤكدة قد بدأ المفاوضات مع الأمريكان والبريطانيين حول مستقبل الثروات النفطية العراقية في حالة تغيير نظام صدام حسين.
لكن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد قال إن حق تطوير القرن الغربية سيمنح إلى شركة روسية أخرى.
لا توجد الآن في روسيا أي شركة أخرى كما لا توجد مثل هذه الشركة في العالم ممكن أن تعمل في هذا الحقل بنشاط، لأن الحقل ضخم جدا وبحاجة لاستثمارات هائلة بحوالي 4 مليارات دولار، وليست الآن هذه الأموال لدى شركات روسية، ليست لدى لوكويل وليست لدى أي شركات أخرى بما فيها شركات حكومية. وأيضا لا يوجد الآن ولا في روسيا ولا في العالم أي بنك ممكن أن يقدم قرضا للأعمال الضخمة في هذا الحقل في العراق، والسبب هو معروف، العقوبات الدولية ضد العراق، وسبب آخر وخطر الحرب. وطبعا مستثمرين كبار الآن حزين جدا ولا يقدمون مثل هذه الأموال للشركات النفطية.
طيب بعد رفع العقوبات بعد حملة أمريكية محتملة ضد العراق، هل سيطور حقل القرن الغربية أو خطر الحرب سيظل باقيا؟
طبعا خطر الحرب ما زال باقيا، لذلك مصير الحقل القرن مثل مصير أي حقول ضخمة أخرى في العراق معلق في الهواء. طبعا بعض الشركات الروسية بما فيها النفطية تعمل الآن في العراق ولكن بحذر شديد، ولا تستثمر هذه الشركات كثيرا في العراق. ولكني أنا أريد أن أقول بأن بغداد اختار وقتا غير ناجحا لتعبير عدم ارتياحه عن شركة روسية الخاصة، لأنه كل العالم الآن يفهم كل ما حيحدث ويحدث في العلاقات بين روسيا والعراق كمثال لمستقبل العلاقات الروسية العراقية. ونحن نعرف بأن موسكو ساعدت العراق كثيرا وأنقذت بغداد من الحرب، ورغم أن شركة لوكويل هي شركة غير حكومية، شركة خاصة، ولكن بعتقد على بغداد كان أن ينتظر قليلا في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا يا سيدة يلينا.
شكرا.
محللون فرنسيون يرجحون عامل النفط في الأزمة العراقية. في تحليل اقتصادي نشرته إحدى الصحف الفرنسية البارزة أفيد بأن الضرر الذي ألحقته حرباء الخليج بمنشآت النفط العراقية يتطلب إصلاحه ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، فيما يرى محللون اقتصاديون فرنسيون أن السيطرة على الثروات النفطية في الخليج هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع نحو مواجهة عسكرية محتملة ضد العراق. هذا في الوقت الذي توشك إحدى الشركات النفطية الفرنسية الكبرى وهي شركة توتال توشك على توقيع اتفاقية مهمة مع بغداد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
ما هي الأهداف الحقيقية وراء العمل العسكري الأمريكي ضد العراق؟ وما علاقة كل ما يجري من جهد سياسي بمستقبل السيطرة على نفط المنطقة؟ ثم ما هو دور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في المحافظة على استقرار الأسواق العالمية للذهب الأسود؟ هذه بعض الأسئلة من بين كثيرات غيرها التي تتداول بها الأوساط الاقتصادية والسياسية الفرنسية بعد أن باتت شركة توتال النفطية قاب قوسين أو أدنى من اتفاقية مهمة مع بغداد يصل مجملها الشهري إلى 2.5 مليون برميل من النفط، تعتبر ضرورية جدا في كل القياسات لإنعاش الأسواق الفرنسية باختصاصاتها المختلفة. وتختلف تقديرات المراقبين في فرنسا لما يطلقون عليه الأهداف الخفية لحملة واشنطن العسكرية، فمنهم من يعتقد بأن العمل العسكري لن يحل المشكلة، فالشعب العراقي وبعد سنوات مضنية من العقوبات الدولية لن يرضى بسهولة على واشنطن، مما سيدفعه بغض النظر عن موقفه من صدام حسين حسب ما يقول الخبير الفرنسي جان فرانسوا إيجانيزيني، يدفعهم إلى معارضة الوجود الأمريكي بطرق مختلفة وبالتالي إحداث خلل حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة بشكل عام، مشيرا بشكل خاص إلى حقيقة أن برميل نفط من كل 5 من الاستهلاك العالمي يمر عبر مضيق هرمز، أي بما يعادل 15 مليون برميل يوميا، مما ينبغي للمحافظة على استقراره حسب رأيه تعزيز التواجد العسكري بشكل كبير في هذه المنطقة الحساسة من العالم. من جانبه ينظر الخبير النفط الفرنسي هو الآخر بيتر تارزان إلى القضية من جانب مختلف، يحدده بالقول: التاريخ يتحدث عن نفسه بكل وضوح، فعلى الرغم من حالات عدم الاستقرار الكثيرة جدا التي عاشتها ولا تزال المنطقة، فإن تصدير النفط عبر مضيق هرمز لم يتوقف إلا مرة واحدة عام 1967، مما يعني أن التوجه الأمريكي الحالي ينطوي على أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية، وهي في مجملها تهدف إلى السيطرة ليس على النفط العراقي فحسب، بل التحكم بكل مقدرات المنطقة على حد قوله، مؤكدا بأن من بين أهم نتائج نجاح العملية العسكرية الأمريكية تأسيس تحالف ثلاثي استراتيجي في كل أبعاده: تركيا في الشمال، إسرائيل في الغرب، وعراق أمريكي في الشرق على حد وصفه، واضعا في الحسبان كل المتغيرات المتعلقة بذلك التي ستزيد حتما من عدم الاستقرار في المنطقة على حد قوله، مؤكدا في الوقت ذاته حاجة واشنطن للنفط العراقي لإحداث توازن في مصادر الطاقة الأمريكية بعد فشل خطة ديكتشيني للطاقة حسب اعتقاد هذا الخبير القريب من تفاصيل الوضع في العراق، والذي يرى بأنه لو كانت واشنطن محتاجة لنفط العراق لرفعت العقوبات لتفوز بعقود كبيرة للغاية، مما يوضح حسب رأيه الأهداف السياسية للعمل العسكري المنتظر على العراق. وفي السياق ذاته وعبر تحليل اقتصادي بعنوان النفط العراقي جوكر أمريكي بوجه الرياض، تقول صحيفة الفيجر الاقتصادية أن الضرر الذي ألحقته حرباء الخليج بالمنشآت النفطية العراقية يحتاج إصلاحه إلى ما بين 25 و30 مليار دولار في وقت تستدعي حملة إعادة إعمار العراق صرف الكثير من المبالغ الطائلة خارج المرصود منها للمنشآت النفطية، وبما يجعل من كل المتداول من سيناريوهات حرب وسلام خطة أمريكية جديدة لتنويع مصادر تمويل الطاقة بعيدا عن هيمنة الرياض، حيث واقع ما بعد 11 أيلول 2001 يفرض حسابات مختلفة على حد وصف الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ك تطوير القطاع الزراعي ومشاريع الري في المنطقة الشمالية. أكد أحد التقارير التي نشرت أخيرا أن قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية شهد في المنطقة الشمالية تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، ومن أبرز معالم هذا التوسع زيادة المساحات المزروعة بالمقارنة مع حجمها في الفترات السابقة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد يعرض لأهم ما ورد في هذا التقرير من أرقام وبيانات.
وسط الاستعدادات لتوديع العام الحالي واستقبال العام الجديد، أكد التقرير الشامل نشرته صحيفة خباط الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن القطاع الزراعي والحيواني ومشاريع الري أصابهما انتعاش كبير في كردستان العراق، وأن المشاريع والمحاصيل الزراعية تتضاعف باستمرار ولكن لا أسواق للتصريف. وأومأ التقرير إلى زيادة هائلة في مساحة الأراضي المزروعة في ظل التجربة الديمقراطية في كردستان مقارنة بالمساحة التي كانت تزرع في ظل الحكومة المركزية في السابق. ومما قاله أن مساحة الأراضي المزروعة شهدت بين عامي 92 و97 زيادة ملحوظة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحنطة والشعير من جهة وعودة المزارعين إلى قراهم من جهة أخرى. ففي عام 97 بلغ محصول الحنطة والشعير المنتج 387,238 طنا، وفي الأعوام 98 و99 و2000 انخفض المحصول بسبب عدم وجود أسواق لتصريف المحاصيل من جهة وحلول الجفاف من جهة أخرى. وفي عام 99 سخرت وزارة الزراعة والري جهودها ونشاطاتها لتطوير المشاريع الزراعية بعد أن كانت محدودة. ويضيف التقرير أنه بالرغم من عدم وجود سوق مناسبة لتصريف المحاصيل، فقد ارتفع المحصول إلى 400,000 طن من الحنطة في محافظتي أربيل ودهوك و 180,000 طن من الشعير، كما ازدادت كميات محاصيل الخضروات المنتجة بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال غطى محصول الطماطة الحاجة المحلية وتم تصدير الفائض من المحصول. وأورد التقرير أرقاما عن زيادة ملحوظة في الإنتاج الحيواني، قالت أن عدد رؤوس الماشية الغنم الماعز الأبقار بلغ في أربيل ودهوك نحو 1,900,000 رأس. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.